في اللغة يا أخي طبعا يفسر باللغة لغة العرب التي نزل بها. نعم أنواع التفسير أربعة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم لا من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كل بما في سورة الإخلاص. نعم لا تفهم انه يكفر وكافر بعينه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هذا ما في شك. من انكر كلمه او حرفا من القران فانه كافر عند جميع المسلمين. نعم لا ما هو الجهل، هذا الجهل ما يتكلم، الجهل الواجب انه ما يتكلم في كلام الله عز وجل، الجهل يقف لا يتكلم في كلام الله، يقول احبه كذا وواجبه كذا. نعم وين الإذن؟ وين الإذن لهم؟ ما الدليل على أن الله أذن لهم؟ يجيب لنا إذن إن الله أذن لفلان من الأشخاص، يجيب لنا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم حين الخلق يوم القيامة حين يتقدم إليه الخلائق لطلب الشفاعة لفصل القضاء بينهم لا يشفع ابتداء، وإنما يخر ساجدا ويستأذن من ربه ولا يرفع رأسه حتى يقول ارفع رأسه وقل يسمع وسل ترفع واشفع لفتح. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل الشفعاء، لم يؤذن له إلى الآن بالشفاعة إلا يوم القيامة حين يسجد إلى يد ربه عز وجل، فكيف يؤذن لغيره من الآن؟ من هو هذا الخالق؟ بالله عليكم من هو؟ وما الدليل على إعطاء الشفاعة لفلان أو لعلان؟ هذا من الاستراء على الله وقول على الله بلا علم. نعم يعني يؤذن لهذا ولا يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم هذا جعل عموما والله جل وعلا إذا ثبت هذا فهو شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. لم يفعل واحد فيما نعلم غير هذا الصحابي، فلو كان مشروعا مغلقا لا فعله غيره، فهذا الرجل فعله حبا لهذه السوره فعله مره واحده، ولا نعلم ان هذا حصل منه بعد ذلك او من غيره. نعم لكن لو كان يصلي لنفسه، لو كان يصلي لنفسه من الليل واستعمل هذه السورة في صلاته وقرأها لا بأس في ذلك. نعم إذا اعتقدها وعمل بها ضرأته، إذا اعتقدها وعمل بها ضرأته، فمن وقع منه شرك ولو خفي او صغير فانه لم يعمل بها على التمام، عمل بها لكن لم يعمل بها على التمام، بل وقع منه خلل بمعناها، أما من عمل بها على التمام برأته من
الشيء.
نعم. لا قلت غير العام انا ما قلت كرسي هو العرش قلتها انا مخطئ يعني كرسي غير العرش كرسي مخلوق مستقل والعرش مخلوق مستقل ما قلت هذا لا الذي قال ان الكرسي هو العرش خطا والذي قال ان الكرسي هو العلم خطا والصواب ان الكرسي مخلوق غير العرش نعم
على
الإنسان
بهذه
الملائكة تكفر بالقتل نعم نعم بالله عقل قوم الملائكة التي تكفر بالقتل
على
الإنسان بهذه الملائكة
التي تكفر بالقتل على الإنسان ما أدري
يسمى
الهدية ولا التكفير نعم 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 نعم
بالنسبة للمخلوقين يعد فيها الثمن بالنسبة للمخلوقين يعد فيها الثمن الذي لا يولد له يعتبر نقص الحق أما بالنسبة للخالق فعدم الولد يعتبر نقص الثمن لأن المخلوق بحاجة إلى الولد وأما الخالق فليس بحاجة إلى الولد سبحانه وتعالى فرق بين الخالق والمخلوق نعم سبحان الله يا سبحان الله نقول لكم هذا مقتضى اللغة جزاكم الله مقتضى اللغة واللغة نزل بها القرآن ويفسر بها القرآن إذا لم يوجد التفاسير التي قبلها الثلاثة تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالحديث تفسير القرآن بقول الصحابة إذا لم توجد الثلاثة يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها هل عقولكم واسعة الخلق ولا تعذب على اقل الاحوال نعم معناه انك ما قراتها باستحضار قلب وعمل ما عملت بها او كل من قرا ايه الكرسي يعصم من الشيطان قد يقراها ويرسلها ويزودها من احسن شيء بصوت جيد والشيطان ملازم له لأنه لم يعمل بها لكن المراد من قرأها مستحضرا لها وعاملا بمقتضاها هذا الذي لا يصبه الشيطان وإلا قد يقرأ القرآن من لا يعمل به ومن لا يتجاوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتجاوز حناجره كل من قرأ القرآن يحصل على فوائد القرآن إنما يحصل على فوائده من عمل به وآمن به وتدبر هذا الذي يستفيد ويحصل على هذه الفوائد العظيمة يعني مجرد قراءة لا يكفي هذا قراءة مع تدبر قراءة مع صفات قراءة مع أمور طيب نعم هذا صحيح هو طلب الغني عن الله الذي يفتقر كل واحد منه تصمد اليه الخلاق لحوائجها نعم الشيطان معناه عرف الله تركته له اما الجن فانه مأخوذ من الاجتنان وهو الاستشعار لانهم لا يرون صراطهم هو قبيلهم من حيث لا ترونه فسموا جنا لانهم مستجرون عنا لا نراه من الاستنان وهو الاستثار لا تدبر اما تدبر معناها ادرك انها اعظم آية بتدبرها وهذا هو العلم الفقه في كتاب الله هو العلم فأبي فقه معنى هذه الآية وعرف أنها أعظم آية في كتاب الله وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله ما في شيء كل شيء من الله لعله يسلم. هذه الآيات ساقها الشيخ رحمه الله في الاستدلال بها على أسماء الله وصفاته التي أنزلها في كتابه الكريم. قال: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس فوقه شيء. هذا التفسير لهذه الألفاظ الكريمة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها بذلك: الأول الذي ليس قبله شيء، أو هذا في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى تفسير غيره. ففسر هذه الألفاظ الأربعة لهذه الآية الكريمة بهذا التفسير المختصر. فالاسمان الاولان الاول والاخر اسمان لاوليته وابديته سبحانه وتعالى، والاسمان الاخران والظاهر والباطن اسمان لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى، متقابلان. هذه أسماء متقابلة: إسلام لأجليته وأبديته، وإسلام لفوقيته وقربه من خلقه سبحانه وتعالى. فالأول الذي ليس قبله شيء معناه أنه سبحانه وتعالى لم يخلقه شيء. وفي الحديث كان الله ولا شيء معه، فليس هناك شيء قبله سبحانه وتعالى. هذا معنى الأول. والأول من أسمائه سبحانه وتعالى، والآخر الذي ليس بعده شيء. فلا يبقى أحد بعد الله سبحانه وتعالى فآخريته مطلقة لا نهاية لها. أما المخلوق فإنه مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم، والمخلوق مسبوق بمخلوقات، وهكذا. فما من مخلوق إلا وهو مسبوق، مسبوق بمخلوقات أو مسبوق بالعدم، لم يكن شيئا ثم كان. وأما بقاؤه في الآخرة فليس من ذاته، وإنما هو بإبقاء الله، بإبقاء الله له. وإلا فأهل الجنة يبقون أبد الآباد، وأهل النار يبقون أبد الآباد. لكن هذا البقاء ليس هو من جوازهم، وإنما هو من إبقاء الله لهم سبحانه وتعالى، والذي حكم وقدر إبقاءهم. أما هو سبحانه وتعالى فإنه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، هذا خاص به سبحانه وتعالى. فأحاط بالزمان كما أحاط بالمكان، فهو الظاهر وهو الباطن. الظاهر فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء، العلي الأعلى فوق عرشه وفوق سماواته، وكل الخلائق فإنها تحته سبحانه وتعالى. فهو الظاهر فوقها، وهو القاهر فوق عباده. هذا فيه إثبات العلو له سبحانه وتعالى، وأنه في جهة العلو كما أثبت ذلك لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتته الفطر. فما من مخلوق حتى الدواب، وحتى ما من مخلوق إلا ويجد في نفسه، يجد في نفسه نظرا إلى الأعلى إذا دعا ربه سبحانه وتعالى بالفطرة. كل يمد يديه إلى السماء بفطرته، ولو لم يتفق هذا ويعلم هذا تجده يستجد إلى الله سبحانه وتعالى إلى جهة العلو، ويمد يديه إلى السماء. بل ولو لم يمد يديه قلبه يتجه إلى العلو إذا دعا ربه سبحانه وتعالى. هذه الفطرة فطر الله العباد عليها. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر كما سمعتم الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجب بصره سبحانه وعلمه شيء من الحواجب. فهو ما علوه فوق خلقه فإنه يعجب لا في السماوات ولا في الأرض، لا يعجب عنه إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فلا يتصور أحد أنه مع علوه، أنه إذا كان عاليا على خلقه أنه يكون بعيدا عنهم، لا يراهم ولا يسمعهم ولا يعلم ما يصدر منهم. فإنه سبحانه وتعالى محيط به، يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور فهو سبحانه وتعالى في العلو وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا معنى ليس دونه شيء، أي لا يحجب علمه وبصره وإحاطته شيء من خلقه، أو يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذا معنى الباطل، فلا يتنافى علوه مع قربه من خلقه سبحانه وتعالى، كما لا يتنافى أوليته سبحانه وتعالى مع آخريته، بل هما متفقان. محيط بالزمان أوله وآخره، ومحيط بالمكان أعلاه وأسفله، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته. ثم ختم الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، دق علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا سر ولا جهر ولا ظاهر ولا خفي، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، وهو بكل شيء عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بخلاف الخلق فإنما يخفى عليهم أكثر بكثير مما يعلمون، أما الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء وهو بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بالتوكل عليه، والتوكل معناه تطهير الأمور إليه، أو أمورك إليه سبحانه وتعالى واعتمد عليه في قضائها وفي إصلاحها وفي كل ما تحتاج إليه. اجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى في كل شؤونك، لا تلتفت الى غير الله، قوض امورك اليه واعتمد عليه في جميع الامور، في العسر واليسر والشده والرخاء والخفي والجلي وفي كل شيء اعتمد على الله عز وجل. والتوكل من اعظم انواع العباده، بل هو شرط الايمان، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهو الذي توكل الامور اليه سبحانه وتعالى. ولا يناسب التوكل على الله، لا يناسب اخذ بالاسباب التي جعلها الله اسبابا نافعه، فنحن ناخذ بالاسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. اما الذي يترك الاسباب ويزعم انه متوكلا على الله فهذا كذاب، لا بد من الاخذ بالاسباب التي جعلها الله اسبابا، واما حصول النتائج وحصول المطلوب فانه الى الله سبحانه وتعالى، لا يعتمد الانسان على الاسباب، الانسان يستحيل الاسباب ولكنه لا يعتمد عليها، وانما يعتمد على الله، ان شاء رتب عليها نتائجها وان شاء لم يرتب عليها نتائجها، فالامر الى الله سبحانه وتعالى. كذلك الاعتماد على الاسباب لا يجوز، الاعتماد على الاسباب شرك، قول الانسان يعتمد على الاسباب ويظن ان الاسباب هي التي توجد له المطلوب هذا شرك بالله عز وجل، كما قال اهل العلم الاعتماد على الاسباب شرك،
وترك الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، قدح في الشرع ونقص في العقل. فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله أن يتركون الأسباب ويدعون أنهم يتوكلون على الله، هذا عجز. ترك الأسباب هذا عجز، يعني كون الإنسان يجلس ولا يطلب الرزق ويقول إن كان الله مقدر لي شيء جائل، هذا عجز جائل. لكن لو طلع من بيته وطلب الرزق يكون هذا من العقل، لكن لا يظن ان الاسباب هي لتجلب له الرزق، انما هي اسباب ان شاء الله رتب عليها مقصودها والا لم يرتب. اما قوله يترك الاسباب فهذا لا يحصل له شيء، لو جلس في بيته وترك طلب الرزق او ترك الزواج وقال ان شاء الله قدري ذريه حصلت بدون زواج، او ترك الاكل والشرب وقام ان كان الله مقدر لي حياه فانا حي بدون اكل وشرب، هذا ليس بعاقل. ترك الاسباب وتعطيل الاسباب انا عجز وقدح في الشرع، قدح في الشرع لان الله امر باتخاذ الاسباب. فاذا قضيت الصلاه كذبوا بالعرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله حمسوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الخلق توكلا على الله كان ياخذ الاسباب، كان يلبس الدروع عند القتال في سبيل الله في الجهاد، يلبس الدروع ويلبس المغفر عليه الصلاه والسلام، هي اسباب لا وقايه، مع انه يؤمن بالله ويتوكل على الله لكن ياخذ الاسباب النافعه. ويقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سراقا وتروح بطانا. لا تظن الطير لا تجلس في اوتارها، تغدو في طلب الرزق، تغدو في طلب الرزق الفطره، فطرها الله على ذلك لانها تعلم انها لو بقيت في اوتارها هلكت، فهي تخرج من اوتارها مبكره الغدو تغدو تطلب الرزق وتروح يعني ترجع في النهار بطانا يعني شبعه لانها بذلت الاسباب في طلب الرزق، فالله رزقها سبحانه وتعالى. فطلب الرزق وبذل الاسباب النافعه لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لان الذي امر بالتوكل عليه هو الذي امر باتخاذ الاسباب. وتوكل على الحي، الحي هذا من اسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن صفة الحياة له سبحانه وتعالى، فالحياة من صفاته سبحانه وتعالى. والحي من أسماء الذي لا يموت، حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها موت، بخلاف المخلوقات الحية فإن حياتها يعتريها موت، هي حياة ثابتة بعد أن لم تكن ويعتريها موت، فهي حياة ناقصة. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة كاملة لا يعتريها موت. وقال على الحي الذي لا يموت، لأن التوكل على الذي يموت، على الحي الذي يموت من الناس توكل ناقص، إذا مات الوثيق انقطعت الوكالة وضاعت إن لم تنقل إلى غيره. أما التوكل على الله فإنه يستمر، لأن الله جل وعلا حي لا يموت. توكل على الحي
الذي لا يموت. هذا فرق بينه وبين حياة غيره سبحانه وتعالى. التوكل إنما يكون على الله سبحانه وتعالى. أما التوكيل بمعنى تنوب واحد فيما يقدر عليه، تنوب واحد فيما يقدر عليه، يخاف العبد من يشتريه الحاجه، يريد السلعه ولا يعمر لك بيت، هذه تم وكاله، تم وكاله وهي جائزه، الوكاله جائزه. النبي صلى الله عليه وسلم وكل، وكل من يشتري له اشياء، كان يوكل صلى الله عليه وسلم نوابه ويرسل رسله، هذا توكيل. يقول التوكيل توكيل المخلوق يعني إنابته فيما يقدر عليه، هذا أمر جائز. وباب الوكالة معروف في كتب الفقه في كتب الحديث، باب الوكالة، وهذا لا يتنافى مع التوكيل. أما الذي يتوكل على غير الله هذا هو الذي يصل بالتوكيل، توكل لا يكون إلا على الله. ولهذا قال وعلى الله فتوكل، على الله قدم المعمول، قدم المعمول ليفيد الحصر، أي لا تتوكلوا على غيره، لأن التوكل معناه الاعتماد في حصول المطلوب، الاعتماد في حصول المطلوب، وهذا لا يكون إلا على الله. أما التوكيل فهو بذل سبب فقط، بذل سبب، فالوكيل انما هو سبب، والوكاله انما هي سبب. اما حصول المطلوب فانه لا يملكه الموكل ولا الوكيل، وانما الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الوكاله والتوكل، فرق بين، او تقول فرق بين التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون الا على الله، اما التوكيل فيجوز في حق المخلوق فيما يقدر عليه، لكن لا تعتمد على الوكيل في حصول المخلوق، وانما تعتمد على الله سبحانه وتعالى. فقد توكل احدق الناس واعرف الناس في تحصيل شيء لك ولا يقدر على تحصيله، لان الله لم يقدره. حصول الموكل فيه هذا انما هو الى الله سبحانه وتعالى. اما التوكيل والوكيل فهذا انما هو سبب من الاسباب، فلا تعتمد عليه في حصول المطلوب. نعم، الايه التي بعدها وهو الحكيم الخبير. نعم، وهو الحكيم الخبير، هذا من أسماء، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى، الحكيم والخبير من أسمائه سبحانه وتعالى. والحكيم له معنيان، الحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم، حكيم معناه الحاكم الذي يحكم بين عباده، فهو يحكم بين عباده بحكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. انواع الحكم ثلاثه، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي يوم القيامه، وكلها مختصه بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه بشرعه وما أنزله على رسوله، فلا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكمه الجزائي يوم القيامة، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويحكم على الناس بأعمالهم، يحكم بين الناس بأن يجعل المؤمنين من أهل الجنة ويجعل الكفار من أهل النار.
هذا حكمه الجزائي سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب في حكمه. هذا المعنى الأول. تكون بمعنى الحاكم، الحاكم المطلق الذي له الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. المعنى الثاني الحكيم ذو الحكمة، ذو الحكمة وهي إتقان الأشياء ووضعها في مواضعها. الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، والحكمة وضع الشيء في موضعه. فكل أفعاله وأقداره سبحانه وتعالى وتدبيراته كلها مبنية على الحكمة، ليس فيها عبث، ليس فيها عبث وليس فيها خطأ، بل كلها حق وكلها صواب. فهو سبحانه وتعالى أحكم الأشياء، أي أتقنها ووضع كل شيء في موضعه اللائق به. إذن الحكيم له معنيان، الحاكم والمحكم للأشياء، المحكم لها الذي يضع الأمور في مواضعها، لم يخلق شيئا عبدا سبحانه وتعالى. الخبير هذا الاسم الثاني، الخبير هو الذي يعلم دقائق الأشياء وخفاياها، له خبرة تامة في دقائق الأشياء ونتائجها، هذا الخبير. ولهذا يقول جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير يخبر الأشياء، يخبر الأشياء كلها، لا يخفى عليه شيء منها ولا تهون إليه ولا ينفد عنها. هذا معنى الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، يعلم ما يلج في الأرض، يعني ما يدخل في الأرض، يلج يعني يدخل في الأرض من الأموات والبذور، بذور النباتات والمعادن التي في جوف الأرض، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض، كل ما دخل في الأرض فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يبعث الموتى من قبورهم، ويعلم أمكنتهم ومستقرهم ومستودعهم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، ويعلم ما فيها من كنوز ومعادن أوجدها فيها سبحانه وتعالى، ويهدي إليها من يشاء من عباده ويخفيها على من شاء من عباده. هذه القلوب التي في الأرض الله جل وعلا يهدي إليها من يشاء، فيستحببها وينتفع بها، ويحجبها عن من يشاء وهو يمشي فوقها، وهي قريبة منه ولا يدري عنها، لأن الله لم يقدر له أنه ينتفع بها، وإنما خلقها لغيره، خلقها لغيره. وإلا لو كان الناس يعلمون ما في الأرض كان الأولون أخذوا كل ما في الأرض وبقينا نحن ما لا ندري. لو كان الخلق يعلمون ما في الأرض كله لكان الجيل الأول أخذ كل ما في الأرض، والذي يأتي بعدهم ما يدري. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه وزع هذه الأرزاق بين عباده، وجعل لكل جيل ما قدره لهم مما يستخرجونه من هذه الفروض وهذه المعاني هذه من حكمته سبحانه وتعالى. ولا تظنون ان الناس الان خاطب الناس الارض او فيها شيء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والله خلقها لعباده من اولهم الى اخر واحد في الدنيا كلهم يعيشون مما اودعه لهم في هذه الارض وتفرض في اوقات قدرها الله سبحانه وتعالى ما يلج في الارض وما يخرج منها ما يخرج من الارض من النبات وما يخرج منها من المعادن وما يخرج منها من سائر الاشياء التي تكتشف وتظهر كل ذلك بعلمك وتقديره. ما احد يستخرج شيء من هذه الارض الا بتقدير الله سبحانه وتعالى وتوقيته وقصه بهذا الوقت بنحوه. ولا يستخرج الا اذا جاء وقت استخراجه الذي قدره الله سبحانه وتعالى هذا بعلم الله جل وعلا. ويعطي العباد من المواهب ومن القدرات ما يتفاوتون به حسب مصالحهم في كل زمان وفي كل مكان كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء من الوحي على الرسل وما ينزل من السماء من المطر وما ينزل من السماء من العذاب وما ينزل من السماء من الرحمة كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره. وما يعرض فيها يصعد يعني معنى يعرض يصعد إلى السماء ما يصعد إلى السماء من الملائكة ومن الدعوات ومن الأعمال الصالحة كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. هل يصعد إلى السماء من دعوات الداعين ومن الأعمال الصالحة هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى. كل يدعو في أي مكان ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى كل يعمل من الأعمال الصالحة وترتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يصعد إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل تصعد إليه الملائكة الكرام الحفظة الموكلين بأعمال العباد صباحا ومساء دائما وأبدا وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه. ثم قال وهو معكم أينما كنتم هذا سيأتي تذكيره إن شاء الله في المعية. وفي هذه الآية إحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من النازل والصاعد كل ذلك بعلمه سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إحاطة بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذه أيضا من آيات العلم الإلهي. عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتح الغيب أي خزائن الغيب لا يعلمها. والغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه هذا الغيب. والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أي حاطة العلم سبحانه وتعالى. إنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذه أيضا من آيات العلم الإله عنده أي عند الله سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب أي خزائن الغيب لا يعلمها والغيب معناه ما غاب عن الناس ولم يروه ولم يعرفوه هذا الغيب والشهادة ما يشاهده الناس ويرونه والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما يشاهد بالأبصار وما يغيب عن الناس هذا بعلمه سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو على حصر لا يعلم مفاتيح الغيب إلا هو سبحانه وتعالى فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه مشرك كافر وهو من أنواع الطواغيت الخمسة الكبار من ادعى علم الغيب فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن أطلعه على شيء منه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا المرتضى من رسول قد يطلع الله رسله على شيء من الغيب من باب المعجزة ومن باب المصالح للعباد فالرسل عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا الغيب من أنفسهم وإنما في تعليم الله لهم وإخلاعهم إياهم له عليه في الإعجاز والدلالة على صدقهم ولمصالح البشر وإلا فالغيب لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون فمن ادعى أنه يعلم الغيب فإنه كافر مشرك بالله عز وجل كالكهان والسحرة والمنجمين وسائر من يدعون علم الغيب ويدعون معرفة الغالب الشيء الغالب ومعرفة المستقبل وما يجري فيه كل هذا كفر بالله عز وجل لأنه مشاركة لله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى وجاء تفسير مفاتيح الغيب لأنها الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة هذا واحد وينزل الغيب هذا الثاني ويعلم ما في الأرحام هذا الثالث وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا الرابع وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا الخامس هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى عنده علم الساعة فلا أحد يدري متى تقوم الساعة لا نبي مرسل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولهذا لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام سأل محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها يعلم من الساعة يعني لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان ذلك فغيرهما من باب أولى فلا أحد يدري متى تقوم الساعة وليس للعباد مصلحة بمعرفة متى تقوم الساعة إنما مصلحتهم أن يخبروا بأنها ستقوم وأنها لا بد منها من أجل أن يعملوا صالحا ويستعدون أما معرفة توقيت قيام الساعة فهذا ليس لهم فيه مصلحة بل ربما لو أخبروا به لكان مضرة عليهم فإذا حجب الله سبحانه وتعالى عنه لهذا حاول المشركون أن يسألوا متى تقوم الساعة متى يسألك الناس عن الساعة إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألونك عن الساعة في أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يدريها لربها إلا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله تسألك عن الساعة أيان مرتاها إلى أنت للإشراء إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى. الواجب أننا نخشى الساعة ونعمل لها ونستعد لها، أما أننا نسأل متى تكون هذا ليس من سعينا ولا من خالقنا، ولو كان لنا فيه مصلحة لبينه الله سبحانه وتعالى لنا، فلا يدري متى تقوم الساعة إلا الله. فهؤلاء الذين يعبثون ويكتبون أحيانا لأن عمر الدنيا كذا وكذا وأن قيام الساعة يكون كذا وكذا، يكون من التدجيل ومن العبث الذي لا يجوز، العبث الذي لا يجوز. فلا أحد يعرف عمر الدنيا ولا أحد يعرف متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. أين الآلسة والرسل؟ ما يعرف هذا؟ فكيف يأتي واحد متقصر يدعي أنه يعرف متى تقوم الساعة بناء على حسابات أو على أشياء توهما؟ وينزل الغيب، ينزل الغيب، لا أحد يدري متى ينزل الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الناس شيئا وان الغيث سينزل بوقت كذا او بيه ولا ينزل غيث، فالذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا ويعلم متى ينزل وينزله على من يشاء ويمنعه عن من يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، تمطر هذه الارض وبجوارها ارض اخرى لا ينزل عليها قطر، تمطر هذه البلد وبجوارها بلد اخر لا ينزل عليها ولا قطر. كل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفه. السحاب المسخر، الله سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عن من يشاء. ثم السحاب امن الماء بخير من الماء، ثم على ارض قاسيه ولا ينزل عليها ولا يمطر، تروح الارض الاخرى وتمطر عليها. هذا لامر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمسكها عن مكان وأرسلها على مكان، بل على أن السحاب يسخر ومدبر ومسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان كل ما تمر عليه السحابة كله يسير يمكن، لو كان الأمر أنه مجرد طبيعة أو قبة كما يقول. البلد سنة مسجدة ليس فيها شيء وسنة مسجدة خضراء، من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون مناخها مناخ امطار ومناخ، انتم تسمعون الجفاف الان يجري في بلاد كانت مقفله مشهوره بالحصن والنباتات، يشكون الان مما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه النقص والقحط بناء المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحله مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروض الماء ويحتج فيها النبات؟ هذا كله لتقدير الله سبحانه. هو الذي يرسل السحاب وهو الذي يسيره ويسوقه وينزله في وقت يعلمه سبحانه وتعالى وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قد يكون الناس يأتين من المطر خلاص يقول ما في مطر، السنة ما في شيء، الأرصاد الجوية يقول كذا وكذا، الخبراء يقولون كذا وكذا، ثم يأتي المطر بغزارة من بعد ما خلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا من العجائب، عجائب قدرته جل وعلا. وينزل الغيث، لا احد ينزل الغيث غيره سبحانه. ثم ايضا تجد السماء هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، تقدير ذكي لا يتغير ابدا. اذا تجد بغزاره بين لحظه هي قد حدث ولا ينزل
ولا قصارى، كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلننزله ويعلم ما في الارحام، الجمله تطلق الارحام ارحام الاناث من الادميات وغيرهم من البهائم وغيرهم. ما في اتصال خارجي ادم في الظاهر لنا، في اتصال خارجي، رحم مغلق، رحم مغلق في ظلمات ثلاث، ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيمه التي على الجنين، يخلقكم في بطون الامهات ان تكتموا تكتم على مرض. ما ناخذ واحد منكم الان ونفقه بشيء الا ندخل بشيء مكتب، لا، لكن الجنين يعيش في احسن حال في هذا المكان الذي انقطع تدبير العالم كله عنه الا في امر الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب قدره الله سبحانه وتعالى. لو ان الانسان دخل في بطن امه بعد ما ولد، مات. لو رجع الانسان الى بطن امه بعد ما ولد يموت، يدخل. لكن لو كان جنين وهو حي لنفسه، هذا كله لتقدير الله سبحانه وتعالى. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا مما بخلق في ظلمات ثلاث. هذا من عجائب قدرته سبحانه، ويعلم ما في الارض، يعلم متى يخلق على الجنين وكم ينقص في بطن امه ومتى يخرج وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. يعلم مده بقائه في رحم امه ويعلم وقت خروجه، قدر الله خروجه في وقت سنه وسنه، ولا يتاخر عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يسبق تقدير الله، ما يخرج قبل ان يؤذن له بالخروج. هذا تقدير من حكيم حميد. هل الأجنة سواء الخروج؟ لا، الأجنة ما يتصور الخروج، منهم من يخرج 6 أشهر، ومنهم من يخرج 7 أشهر، ومنهم من يخرج بعد 4 سنين، بعد 3 سنين، بعد كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يخرج حيا، ومنهم من يخرج ميتا، كل هذا بتقدير. يعلم ما في الأرحام، يعلم ما سيكون لهذا الجميع من بقاء في بطن أمه، ما يكون له من حياة أو موت، من كمال خلقة أو نقص خلقة، من عقل أو يكون غير عاقل، من شقاوة أو سعادة، من غنى أو فقر، من كفر أو إيمان، يعلم تفاصيل ذلك سبحانه وتعالى في هذا الدين. أما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وإن أدركوا الآن بالأشعة كما يقولون إنه شافوا الجنين في بطن أمة وعرفوا حتى أنه ليس رؤوسا، لكن هل يعلمون بقية التفاصيل؟ هل يعلمون متى يخرج؟ هل يعلمون هو يحيى ولا يموت؟ هل يعلمون أنه يكون صالحا أو فاجرا؟ هل يعلمون أنه يكون غنيا أو فقيرا؟ هل يعلمون كم يعمر على وجه الأرض؟ لا يعلمون من شأن هذا الجنين شيئا ابدا، اللهم الا انهم ادركوا بالاشعه، والاشعه ما ادركوهم بعلمهم، انما ادركوه بسبب الاشعه، يعني صار ادراكهم بالاشعه كما لو ولد، كما لو خرج من بطن امه، ما له في هذا فضل. هم ما علموا من ذات انفسهم او بدون اله او بدون اشعه، هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ما لا تكتب غدا. انت الان تدري سبيل تعمل بكره؟ ما تدري تعمل خير تعمل شر، يحصل لك رزق، يحصل لك خساره، يحصل لك مرض، يحصل لك صحه، يحصل لك سفر، يحصل لك اقامه، يحصل لك حياه، يحصل لك موت، ما تدري. لا احد يدري الا الله سبحانه وتعالى عما يدري عليك في المستقبل. ولهذا يقول زهير بن ابي سلمة في معلقته: واعلم علم اليوم والامس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، عن علم ما في غد عمي، يعني لا ادري. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا، لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. فالذي يخبر
من الكهان او الملجنين او العرافون او السحره اللي يجري على السلع، لان يبي يعمل بالسلع، لان عامل بالسلع، يبي حصل لك ربح في هذه الصفقه، محاصيل لك ربح، هذا يجبون على الناس، هذا من الكذب. التسجيل على الناس وادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هو من التفرق. فالواجب تكذيبهم عدم تصديقهم. ولهذا من اتى عرافا ساله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما تدري نفسك باي عرض تموت، تدري انك تموت بالرياض ولا بالقاهره ولا في امريكا ولا بالبر ولا بالبحر ولا بالجو، ما احد يدري عن هذا. لو كان يدري ما راه، وكان يدري انه يموت بالطريق ينزل بسيارته ولا بنفسه ما طلع، لكن ما يدري. بل هو يمشي لماليته ولا يدري، يمشي الى ماليته وهو لا يدري. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه. رد على اللي قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وهم اللي ذبحوا في احد قالوا ابعثوا معنا ما حصل عليهم القتل. الله رد عليهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعه. الانسان يخرج لميته، يخرج لمنيته. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. انت حاضر على الموت، انت راح للموت، انت عندك متحازن على الموت، وانت في الحقيقه ذاهب اليه. هذا تقدير الله سبحانه وتعالى. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. العاده ان يوسعني شيء وراءه، لكن الموت قدامي، روح ولا لا تروح، الموت قدامي فإنه ملاقيكم. ما دام لحقتم الموت لحقتم، يقول لا ملاقيكم تماما، فأنتم ملاقيكم إليه وأنتم ما تعلمون هذا. الله هو الذي يعلمه، هو الذي ساقكم إليه. هذا مما يدعو الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن العمل ويحسن القتال، ويكون دائما على أهلة الاستعداد للموت، دائما يكون على أمة الاستعداد للموت، يحسب نفسه مع الأموال. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تعجل التوبة أو تعجل العمل الصالح إلى المساء أو إلى الصباح، لأنه قد لا تدركه. لكن إن كانت الفرصة التي أنت فيها وتعيش فيها هي التي لك، هي التي لك. أما التي بعدها هذه لا يعلمها إلا الله، هل هو لك أو لا. ولهذا يقول الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هذه التي لك فاحفظها وبادرها، ولا تراها تروح تخسر. فيفوت عليك اليدك ولا تدرك المستقبل، فتندم اشد من الان. وما تدري نفس باي ارض تموت، لا يعلم هذا الا الله سبحانه وتعالى، ان الله عليم قدير. هذه مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، فيعلم ما في البر اليابس. المراد بالبر هنا اليابس من الارض، سواء كان مسكونا او غير مسكون، ثم بر، لانه في مقابله البحر. ويعلم ما في البر والبحر. البحر هو الماء المعروف، لان الارض تتكون من شيئين: يابس وبحر يحيط بها. يابس وهو نسبه قليله، والأكثر مغمور، الأكثر من الأرض مغمور في البحر. فيعلم ما في البر من حيوانات ونباتات وحشرات ورمال وجبال وأشجار وأشجار، كل ما في البر في مكونات
يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البحر، لا يحتمل عليه البحر من المخلوقات، ويقال ان المخلوقات في البحر اكثر من المخلوقات في البر، من اصناف المخلوقات والحيوانات التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وما في البحر ايضا من اموال ومن ذرر وغير ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالله جل وعلا يعلم ما في البحر من السفن والمراكب ومن ما تحت الماء من المعادن والحيوانات والكائنات البحرية والدر والياقوت كله، والبترول الذي عرف الآن، كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. أما نحن فعلمنا قليل جدا، لا نعلم ما في البر إلا ما يقع تحت أنظارنا فقط، ولا نعلم ما في البحر إلا ما يقع تحت أنظارنا وحسنا. أما الغالب والكثير فإنه لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ويعلم ما في البر والبحر. وإذا علمت شيئا من البر لا تعلم شيئا من البحر، وإذا علمت شيئا من البحر لا تعلم شيئا من البحر. الله جل وعلا يعلم هذا كله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة من الأشجار البرية والبحرية إلا يعلمها سبحانه وتعالى، يعلم بقاءها وصلاحها ويعلم سقوطها وفسادها، وبعلمه سبحانه وتعالى، لأنها خلقه تقديره، وهو الذي يسوق إليها الماء ويركب الماء بعروقها. من الذي يسوق الماء إلى الورقة يجعل فيها هذه العروق الدقيقة التي تغذيها؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقها هو الذي يعلمها، كلها خلقه. ويعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، البذور التي تقع في ظلمات الأرض يعلمها سبحانه وتعالى، ويعلم مكانها، ويعلم بقاءها، ويعلم فسادها وصلاحها، ويقدر على إنباتها وإخراجها. ولا رب ولا يابس، هذا تعليل، تعليل بعد تحقيق، ولا رب ولا يابس من المخلوقات إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى. وما علمه له وإحاطته به في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ، فهو يعلمه سبحانه، وأيضا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القدر كما عرفتم أربع مرات: العلم والكتابة والخلق والمشيئة والإرادة والخلق، هذه مراتب القدر كلها عند الله سبحانه وتعالى. الغيب هذا عن أنظار الخلق وعلم الخلق سبحانه وتعالى، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا توكيل البشر من الأسباب المادية، توكيل البشر من الأسباب المادية. الإنسان قد لا يستطيع مباشرة الأمور كلها، أو يعجز عن مباشرتها، أو لا يليق به أن يباشرها نظرا في عمله أو جاهه، الناس بحاجة إلى الوكالة، الناس بحاجة إلى الوكالة، وهي سبب من الأسباب، ولا تقدح فيها العقل أبدا، هي سبب من الأسباب النافعة، وهي من التعاون، هي من التعاون على البر والتقوى. الوكيل يعين الموكل في قضاء حوائجه ويؤجر على ذلك إذا نوى الأجر، وإذا توصل عنه بجعل أو بمال فإنه هذا مما يباح له، يباح له ينوب عنه بأجر أمام الإنسان. الحاصل أن التوكيل هو من الأسباب، ما يقول أعتمد على، ما يقول أتخذ الأسباب المادية ولا أوكل بل أنا أباشرها، ودي قد تعجز عن مباشرتها كلها. فمن التوسعة على العباد أن الله أباح لهم التوكيل، التعاون فيما بينهم. نعم. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، أما التوكيل فهو جائز. تقول وكلتك، وكلت فلان، ولكن ما تقول توكلت على فلان أو توكلت عليك أو على الله قم عليك، لا، توكل على الله الوحيد، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني التوكل عباد، عيد الصرف على غير الله. المطر يخلقه الله سبحانه وتعالى بما شاء من الأسباب، قد يكون من البخار من البحر، قد يكون ان الله يخلقه في الجو، قد يكون من عناصر تجتمع ويلقح بعضها بعض بامر الله، فهو راجع الى مشيئه الله سبحانه وتعالى، كله خلقه كله تقديره. البحر ملكه وكل البخار ملكه سبحانه وتعالى، كل شيء بتدبيره، لا مانع من هذا وهذا، وقد يحدث الله المطر فجأة، قد يحدث الله المطر فجأة لقدرته سبحانه وتعالى، لأنه لا يحدثه شيء، فقد يكون بأسباب تظهر لنا، قد يكون بأسباب خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أننا نصل هذا إلى الله جل وعلا. لا يكون هناك رزق الا لاسباب، فلو جلست وعطلت الاسباب تقلت رزق، لا يحصل شيء الا لاسباب. هذا من حكمه الله سبحانه وتعالى، من اجل ان العباد يعملون ويصلون ويبعدون عجزه ما يصلون شيء. دخول الجنه لا يحصل الا باسباب العمل الصالح، ولو ان الانسان ما عمل قال كان الله كاتبا لاهل الجنه فلا بدخل الجنه، يقول لا انت غلطان، ما تدخل الجنه الا بفعل الاسباب، العمل الصالح والاخلاص لله عز وجل، ما تدخل الجنه بدون سبب. الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اي سبب ما كنتم تعملون. نعم. هذا توقع، ما هو اخبار، ما هو اخبار الذي يجزم بالرياض المطر غدا، هذا يعتبر سابق لانه دائما غير، لكن يقول متوقع ان يحصل مطر لان العلامات تدل على هذا، من باب التوقع قد يحصل وقد لا قد لا يحصل، هذا من باب التوقع، ولكن ترك ان ترك الاخبار بهذا احسن، لانه يحدث عند الناس كلمه الإشكال أو الشك، فترك الأمور هذه أحسن وأسلم من عقائد الناس، لكن هو من باب التوقع، وأنا ما أظنهم يجدون، لهم يجدون أصحاب النشر الجوية يقول بإذن الله يتوقع تكون كذا وكذا، يمكن تكون كذا وكذا، ما يقولون سينزل المطر أو شاء يحصل المطر، ما يقولون هذا، ولا يقول هذا مسلم، ليس هذا بالصحيح. الم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعه لا بعد 2000 ولا بعد 10,000 ولا لا يعلم قيام الساعه الا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا من التخرف، هذا من التخرف الذي لا صحة له ولا يعلم متى خلقت الأرض إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم هذا والله لم يخبرنا في ذلك. وأمور الغيب لا يعتمد فيها، والغيب الماضي من الغيب، الماضي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يخبر عن الماضي إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما لا يجوز أن يخبر عن المستقبل إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه استقبل إلى 10,000 سنة أو هذا مرسلة أو هل كتابه لي لها 2000 سنة، هذا كله من التخرف الذي لا دليل عليه مهما قال، هو تخرف ما الذي يحييه عنه. نعم. خزائن الغيب لا يعلمها الا الله، يعني خزائن بمعنى مخزونه، مخزونه مخفيه، مخزونه مخفيه لا يعلمها الا الله. لا تفهم ان الخزائن الساغر من البكاكين مجموع عندها الغيب، هذا تصور، لكن نقول خزائن الغيب بمعنى انها مخزونه عن الناس، مخفيه عنهم. نعم. وبهذا الشيء قل لهم وأنه رحل الصواريخ الخمسة وهو لا يحب الصواريخ الخمسة، الصواريخ الخمسة هذه يسلع له الله، هذا رأس الصواريخ، ومن عبد وراء، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حسن بغير ما أنزل الله، هذه الصواريخ الخمسة. رؤوس الصواريخ، صواريخ كما يقول ابن القيم تجمعون صواريخ تجمعون ورؤوسهم خمسة، ثم ذكرهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وراءه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حسن بغير ما أنزل الله، هذه رؤوس الصواريخ. نعم. نعم. أي.
وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يستمر الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته، ويذكر هذه الآيات، الآية الأولى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. هذه الآية فيها إثبات علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء، ومن ذلك ما في بطون الإله من الأجنة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم متى ينشأ الجنين في بطن أمه، ويعلم متى يولد، ولا أحد من الخلق يعلم ذلك، لا يعلم متى يخلق في بطن أمه، ولا يعلم متى تضعه أمه، وإنما هذا في علم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كثير من النساء يحصل لها وقع من الذكر، ويحصل من جراء ذلك الماء الذي ينزل في رحمها من الذكر، ولكن لا كل ماء يخلق منه ولد، وإنما هذا يرجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى: أأنتم تخلقونه رأيتم ما تمرون، يعني تنزلون في الأرحام من الملي، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. كثير من الذكور يتزوجون ويقعون أزواجهم ولكن لا يحصل لهم إنجاب، منهم من لا يحصل له إنجاب أبدا، ومنهم من لا يحصل له إنجاب في وقت من الأوقات ثم يؤذن له بذلك. فلو كانت الطبيعة هي التي تتصرف كما يظنون ملاحدة لصار كل ماء يراق في رحم يتكون جميلا، ولكن هذا راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن إراقة الماء في الرحم سبب، والأسباب لا تؤتي نتائجها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل الزرع: فرأيتم ما تخرجون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد تلقى البذور في الأرض ولكن لا يحصل بها زرع، بينما تلقى مرة أخرى فيحصل بها زرع. في فرق بين هذا وهذا، ليس هناك فرق إلا إرادة الله عز وجل، وإلا التربة واحدة والماء واحد والبذر واحد، لكن هذا الزرع وهذا الذي زرع، كل منهم ألقى البذر، ولكن هذا حصل له زرع وهذا لم يحصل له زرع. فذلك الزوج بالنسبة لزوجته هو يفعل السبب، ولكن أصول الإنجاب هذا راجع إلى قدرة الله جل وعلا. فدل هذا على أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، وما تحمل من أنثى سواء كانت من الآدميات أو من البهائم أو من الطيور، ما تحمل الرؤوس الإنسان أي إنسان هذا عام، ولا تضع حملها إلا بإذنه، يعني بعلمه سبحانه وتعالى وإذنه القدري لهذا المولود أن يخرج من بطن أمه، وإذنه لهذه النطفة أن تتكون جميلا، هذا راجع إلى إذنه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا إلى مشيئتكم وإرادتكم. فهذه الآية فيها إثبات علم الله جل وعلا لكل شيء، ومن ذلك أحوال الأجنة في البطون متى تخلق، وهل إذا خلقت هل تكون صالحة أو يعتريها ما يعتريها من الخلل في بطن أمها وتصبح أو تخرج خداجا، هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا تضع إلا بعلمه، إذا حملت لا يعلم أحد متى يقيم هذا الحمل في بطنها، قد يقيم مدة يسيرة وقد يقيم مدة طويلة وقد يقيم مدة متوسطة عادية، هذا راجع إلى علمه سبحانه وتعالى ومشيئته، لا تدخل لأحد. ما أحد يقول لنا أريد زوجتي هالمرة تحمل، وأريد أن لا يبقى في بطنها إلا كذا وكذا، من تدخل أحد بهذا؟ ولا يقدر أحد من الخلق أن يتدخل بهذه الأمور، قد يعملون أسبابا ويتعاطون أدوية، ولكن يريد الله غير ذلك سبحانه وتعالى، وتخالف إرادة الله ما يريده البشر، هذا راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. ولا يقدر العباد أن يمنعوا الإنجاب الذي قدره الله بعلمه وكتابته واللوح المحفوظ، فهؤلاء الذين يتمكنون بتحديد النسل، هؤلاء ينازعون الله سبحانه وتعالى بما يخلق وفيما يرزق، الذي قدر الله من الخلق لا بد ان يحكم شاءوا ام عذروا، ويجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يخلق خلقا الا ويرزقه سبحانه وتعالى ويتكفل برزقه. وتعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. اول الايه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما، اي هي الحكمه من اخباره سبحانه وتعالى بذلك، الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات بعضها فوق بعض سباق، شفت كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، سبع سباق بعضها فوق بعض، وفي كل سماء مخلوقات وسكان لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، ومن الارض مثلهن